بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح عمدة الفقه. ضيفنا من خلاله هو صاحب الفضيلة الدكتور سعد بن تركي الختلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. فباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الشيخ سعد، فأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. حيا الله أخوة المشاهدين.
ترحيبنا موصول بكم، ونسعد كثيرا بتواصلكم معنا من خلال إجاباتكم عن أسئلة كل درس وعن إجابة السؤالين التي تطرح في نهاية كل درس، كذلك من خلال تلقي أسئلتكم واستفساراتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة. وأيضا نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو، فأهلا بالجميع. سعد، لعلنا نستعرض سوية أبرز الإجابات التي وردت عن درس الأمس، أحسن الله إليكم. الإجابات التي وصلت إجابات كثيرة ومتنوعة والله الحمد. نستعرض إجابة السؤال الأول من الأخت أم عبد الرحمن من اليمن، تقول: الجواب إذا قال الرجل لزوجته يا أختي يريد بذلك أخته في الله. تقول في إجابته: هذا لا يكون ظهارا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والغالب أن الزوج يقول ذلك تلطفا وإكراما. انتهت إجابته.
نعم، الإجابة صحيحة لكنها يعني ليست كاملة، هو ليس ظهارا، لكن هذا مكروه عند أكثر أهل العلم، هذا مكروه لما سنبين إن شاء الله ونذكر من الدليل والتعليل، فهو ليس ظهارا لكنه مكروه، وسنفصل إن شاء الله كلامنا.
السؤال الثاني، الأخت لولو إبراهيم السعودية تقول: ما الحكم إذا قال رجل لزوجته أنت علي حرام؟
نعم.
تقول: تحريم الزوج لزوجته مما اختلف الفقهاء في حكمه، فمنهم من حكم به من حكم بأنه ظهار، ومنهم من حكم بأنه طلاق، ولعل أرجح الأقوال والله أعلم أنه إن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين فالأمر على من نواه، وإن لم ينوي شيئا لازمه كفارة يمين، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ويدل على ذلك أن هذا اللفظ يصلح لأن يكون طلاقا أو ظهارا أو يمينا، فكان المرجع في تحديد ذلك إلى نية القائل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، رواه البخاري ومسلم.
نعم، يعني إجابة صحيحة، قال أنت علي حرام بحسب ما نوى، إن نوى ظهارا فهو ظهار، وإن نوى طلاقا فهو طلاق، وإن نوى يمينا فهو يمين، وإن لم ينوي شيئا فإنه يكون خبرا كاذبا، وسنفصل أيضا الكلام إن شاء الله تعالى عن هذه المسألة، لكن هذه الإجابة صحيحة في الجملة. طيب، نعم.
طيب، الذين أرسلوا مشكورين، جزاهم الله خير. أخت فوزية من الكويت أرسلت بإجابة، لولو إبراهيم من السعودية استعرض الإجابة قبل قليل، الأخت بارقة من السعودية أيضا، طلحة من السعودية بعد بإجابة، حميد الديراني من المغرب، أبو كتاب محمد من الجزائر، أيضا خديجة من المغرب بعثت بإجابة في هذا الجانب، خلود من السعودية، أم فجر من السعودية، عبد الرحيم المغراوي من المغرب، أم أيوب من المغرب أيضا بعثت بإجابة للسؤال، مريم من السعودية، نشوة من مصر، أم عبد الرحمن من اليمن استعرض إجابة قبل قليل، غزلان من المغرب، جميلة من العراق.
نعم، نشكر جميع الأخوة والأخوات على هذه الإجابات، نسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والفقه في الدين.
نعم.
طيب، نعود بعد ذلك إلى درسنا، وكنا قد بدأنا بكتاب الظهار، وذكرنا في الدرس السابق تعريفه وحكمه والأصل فيه. نريد أن نستذكر أولا تعريف الظهار، من يعرف لنا الظهار؟ طيب، شوف الجهة اليوم. نعم، تفضل.
هو مشتق من الظهر، وهو موضع الركوب.
نعم.
اصطلاحا هو أن يشبه الرجل امرأته بجزء منها، أو ما يحرم عليك أن يقول أنت علي كظهر أمي.
نعم.
أو أنت كأختي.
نعم.
إلى غير ذلك.
نعم، أحسنت. يعني هذا هو تعريف الظهر، يشبه الرجل امرأته أو عضوا منها بمن تحرم عليه، كأن يقول أنت علي كأمي أو كظهر أمي أو كأختي أو كعمتي أو كخالتي أو نحو ذلك، هذا هو الظهار. طيب، حكم الظهار. نعم،
هو التحريم.
حكم التحريم.
والدليل قوله تعالى وإنما يقولون منكرا من القول وزورا.
نعم. وإنما من القول وزورا. سمعه الله تعالى منكرا وزورا، وهذا يقتضي أنه محرم، أنه محرم. طيب الأصل في تحريمه من القرآن، الأصل في تحريمه من القرآن الدليل يعني دليل. نعم.
قل الله سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من النساء ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم.
نعم، يعني أول سورة المجادلة، المرأة التي أتت تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله، امرأة أوس بن الصامت خولة بن ثعلبة، لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت بأن أوس بن الصامت قد ظاهر منها وأن لها منه صبية إن ضمتهم إليها جاعوا وإن تركتهم ضاعوا، وتجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله فهو ابن عمك، فقالت اللهم إني أشكو إليك، فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم ذكر الله تعالى كفارة الظهار الذين يظاهرون النساء ثم يعودون لما قالوا وتحرير رقبة إلى آخر الآيات. فهذه الآيات في أول سورة المجادلة هذه هي يعني الأصل في الظهار من القرآن. من السنة قصة امرأة أوس بن الصامت، وأيضا قصة سلمة ظاهر من امرأته لما قدم شهر رمضان، ظهر منها طيلة شهر رمضان فقط، ظهر منها طيلة رمضان. لماذا؟ لأجل أن يمنع نفسه من وطئها في نهار رمضان، لأنه كان عنده شبق فأراد أن يمنع نفسه من الوطئ في شهر رمضان، فظهر منها لما أقبل شهر رمضان، لكنه لم يصبر فوقع بها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. طيب نعود بعد ذلك نكمل مسائل الظهار. المؤلف ذكر تعريفه ثم قال فلا تحل له حتى يكفر. أيضا مما يذكره الفقهاء يعني في هذا الباب، إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام، وهذه وضعنا فيها سؤالا للإخوة المشاهدين وسمعنا بعض الإجابات وأردنا أن نعرف اجتهادهم وبحثهم، وجزاهم الله خيرا يعني اجتهدوا وبحثوا وكتبوا في هذا إجابات، لكن نريد الآن نسلط الضوء على هذه المسألة. إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام، إذا قال أنت علي حرام فما الحكم في هذا؟ نقول من العلماء من قال إنه يكون ظهارا مطلقا، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، قالوا إنه يكون ظهار مطلقا يعني حتى لو لم به الطلاق يكون ظهارا. والصحيح ما ذهب إليه بعض أهل العلم من التفصيل في المسألة، وهو أنه إن قصد أن يكون ظهارا فهو ظهار، أما إن لم يقصد أن يكون ظهارا فليس بظهار. ولهذا موفق بن قدامة في المغني قال أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينوي به الظهار فليس بظهار، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، فإذا لم ينوي به الظهار فإنه لا يكون ظهارا. إذا ماذا يكون؟ ننظر، إن نوى به الطلاق فإنه يكون طلاقا. لماذا؟ لأن هذا اللفظ يصلح لأن يكون كناية في الطلاق. قد سبق أن ذكرنا في كتاب الطلاق أن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى صريح وكناية، وأن الصريح هو ما لا يحتمل غير لفظ الطلاق، وأن الكناية ما يحتمل الطلاق وغيره. فهذا اللفظ أنت علي حرام يحتمل أن يراد به الطلاق ويحتمل أن يراد به غير الطلاق، فإذا نوى به الطلاق فإنه يكون طلاقا لأن هذا اللفظ يصلح لأن يكون كناية في الطلاق، هذا إذا نوى به الطلاق. طيب إذا لم ينوى به الطلاق وإنما نوى به اليمين، لأن قصد بهذا اللفظ الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فإنه يكون يجري مجرى اليمين ويكون حكمه حكم اليمين ويجب به كفارة يمين. إذا لم ينوي شيئا، إذا لم ينوي شيئا قيل له يا فلان أنت قلت لزوجتك أنت علي حرام ماذا نويت؟ هل نويت الظهار؟ قال لا. قلنا هل نويت الطلاق؟ قال لا. قلنا هل نويت اليمين؟ قصدت حثاً أو منعاً أو تصديقاً أو تكذيباً؟ قال لا. ماذا نويت؟ قال ما نويت شيء. قلت أنت علي حرام وما
لا رسالة.
نعم. فهنا اختلف العلماء في هذه المسألة إذا أطلق ولم ينوي شيئاً. فالمذهب عند الحنابلة أنه يكون ظهاراً، قالوا إذا لم ينوي شيئاً فإنه يكون ظهار، وقيل إنه يكون طلاقاً، وقيل إنه يكون يميناً، وهما روايتان أيضاً على الإمام أحمد. وقيل إنه إذا لم ينوي شيئاً فإنه لا يكون شيئاً، وإنما يكون من قبيل الخبر الكاذب، وهذا هو الأقرب الله أعلم، اختاره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله الأقرب، أنه إذا لم ينوي شيئاً فإنه لا يكون إنشاء، لا يكون قد قصد الإنشاء، وإنما يكون هذا خبرا من الأخبار، ويكون خبرا كاذبا يأثم به، لكن لا يقع به طلاق ولا يكون ظهارا ولا يمينا، لأنه كيف نجعله ظهارا وهو لم ينوي الظهار؟ كيف نجعله طلاقا وهو لم ينوي الطلاق؟ كيف نجعله يمينا وهو لم ينوي اليمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، هذا لم ينوي شيئا، فإذا لم ينوي شيئا فحينئذ لا يكون من باب الإنشاء، وإنما يكون من باب الخبر، فيكون خبرا كاذبا، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. فتكون إذن الأحوال عندنا أربع أحوال: الحالة الأولى أن يقصد به الظهار فيكون ظهارا، الحالة الثانية أن يقصد به الطلاق فيكون طلاقا، الحالة الثالثة أن يقصد به اليمين وذلك بأن يريد به حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا فيكون يمينا، الحالة الرابعة أن لا يقصد به شيئا من هذه الأمور ولا ينوي شيئا، وإنما أطلق هذا اللفظ ولم ينوي شيئا، فيكون هذا من باب الخبر الكاذب يأثم به لكنه لا يترتب عليه شيء. هذا هو أرجح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. يعني نجد هذه المسألة في أقوال كثيرة للفقهاء، لكن عند التحقيق نجد أن هذا القول هو أقرب الأقوال في هذه المسألة. إذن إذا أردنا أن نلخص كلام أهل العلم فيما إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام، من يلخص لنا بناء على قول الراجح فقط، يلخص لنا كلام أهل العلم بناء على قول الراجح. نعم تفضل.
القول الراجح أنه إذا كان نوى ولم يقصد شيء، إذا قال أنت علي أنت
خلينا نبدأ أول شيء، إذا نوى الظهار،
إذا نوى الظهار إن كان قصد الظهار فيكون ظهار،
إذا نوى الظهار يكون ظهارا. طيب
وإن كان قصد الطلاق فيعتبر طلاق،
إذا كان قصد الطلاق يكون طلاقا،
وإن اعتبره يمين اعتبره يمين،
إن قصد اليمين بأن قصد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، لما قال مثلا إن خرجت للسوق فأنت علي حرام، يريد منعها من السوق، هنا يكون يمينا.
يمين.
طيب الرابع
ألا يكون ألا يقصد شيء أو لا ينوي شيء أبدا فيه،
ألا ينوي من هذه الأمور شيئا، يعني وإنما يطلق هذا اللفظ فيكون
لا خبرا
كاذبا يأثم به لأنه قد كذب فيه لكنه لا يترتب عليه شيء. طيب أكثر استعمالات النفس، أكثر استعمالات الناس لهذا اللفظ في أي شيء؟
لا شيء.
نعم أحمد، أكثر استعمالات الناس لهذا اللفظ هل في الظهار، في الطلاق، في اليمين، في الخبر الكاذب؟
لا شيء.
نعم محمد،
استعمالها الحث والمنع
في اليمين
تكون يمينا،
أكثر استعمالات الناس لهذا اللفظ يقصدون بالحث والمنع والتصديق والتكذيب في الغالب. فيعني عندما مثلا يريد منع زوجتي من الذهاب لمكان معين، يريد مثلا حث على مكان معين، يريد مثلا أيضا
إكرام ضيف
يقول زوجته عليه حرام إن لم تجب الدعوة، هذه كلها إذا قصد الحث والمنع والتصديق والتكذيب على القول الراجح أنها تجري مجرى اليمين ويكون حكمها حكم اليمين، وهذا هو الغالب في استعمال الناس لهذا اللفظ.
يعني إذا جاب دعوته لا شيء
لا شيء، لكن لو لم يجب يكون عليه كفارة يمين في على قول الراجح، وإلا فمن أهل العلم من يوقع الطلاق ومنهم من يعتبره ظهارا أيضا. نعم،
لفظ التحريم اليمين الحث والمنع هل جائز؟ حرم زوجته يقول زوجته عليه حرام إذا لم تفعل أو كذا من ناحية الجواز.
نعم، الله تعالى قال يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني يعني عاتب الله تعالى نبيه على هذا التحريم مع أن الله تعالى قد أحله له، لكن الله تعالى جعل المخرج في ذلك هو كفارة اليمين. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى وهي أيضا قبل أن ندخل في كفارة الظهار، أيضا هي المسألة الثانية التي وضعنا فيها السؤال الثاني، وهي نداء إذا قال أحد الزوجين إذا قال الزوج لزوجته يا أختي يريد أنها أخته في الله، يعني يعبر عنها بعض الفقهاء نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم، نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم، كان يقول الزوج لزوجته يا أختي يقصد أنها أخته في الله، فهل يكون هذا ظهارا؟ أو قال يا أمي من باب الإكرام والاحترام، قال زوجتي يا أمي أو يا أختي
من باب الدلالة، حين يقول أمي
نعم
يقول مثلا من باب الدلالة أو كذا،
نعم يعني من باب الاحترام أو من يعني من هذا الباب، هل يكون هذا ظهارا؟ هو لا يكون ظهارا، لا يكون هذا ظهارا لأنه لم ينوي الظهار ولم يقصد الظهار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا اللفظ ليس بصريح الظهار ولا نوى، فلا يكون ظهارا. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام قال في قصة الملك عندما أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يمر هو وزوجه سارة على الملك، وكان هذا الملك ملكا ظالما، فقال لما سأله الملك عن هذه المرأة التي معه قال من هي؟ قال هي أختي، ويريد أخته في الله، قال هي أختي يريد أخته في الله. وكان هذا الملك إذا قيل له إنها أخته لم يغتصبها، وإذا قيل إنها زوجته اغتصبها. لماذا؟ عندهم يعني من عادتهم، من عادة هذا الملك في قومه أن المرأة الخلية لا أحد يتعدى عليها إلا بخطبة وعقد، أما المرأة المتزوجة فكانوا يتساهلون في شأنها. فهذا الملك إذا قيل له أنها أخته وأنها ليست ذات زوج يتركها، لكن إذا قال لهذا الملك أنها زوجته يغتصبها. كانت سارة من أجمل النساء في نساء العالمين في زمنها، فلما قال إبراهيم أنها أخته تركها هذا الملك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول أنها أخته يقصد أنها أخته في الله، أنها أخته في الله، ولهذا استدل بها العلماء يعني على أن من قال لزوجته يا أختي أن هذا لا يكون ظهارا، لكن كره كثير من العلماء هذا اللفظ. وقد جاء في سنن أبي داود عن أبي تميمة أن رجلا قال لامرأته يا أختي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أختك هي، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك ونهى عنه. ولكن هذا الحديث خرجه أبو داود لكنه ضعيف من جهة الإسناد لأن أبا تميمة من التابعين، ولهذا فإن هذا الحديث مرسل، ومرسل من أقسام الضعيف، ولكن كره العلماء هذا اللفظ لأنه يشبه الظهار، لأنه يشبه الظهار، ولهذا يعني فقد شبه امرأته بمن تحرم عليه، يعني قوله يا أختي هذا لفظ يشبه الظهار، ولهذا كره العلماء هذا اللفظ. حتى لو قلنا أن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد إلا أن العلماء كرهوا مثل هذا اللفظ لكونه فيه شبه بالظهار الذي جعله الله تعالى منكرا من القول وزورا. هكذا أيضا المرأة يكره في حقها أن تقول للزوج يا أخي أو يا أخ أو يا أبي ولو على سبيل الإكرام والاحترام، هذا مكروه لأنه أيضا يشبه تحريم الزوج، يشبه تحريم الزوج، وإلا الظهار لا يقع من المرأة لكن يشبه تحريم الزوج. فإذن ينبغي للزوج والزوجة أن يتجنب هذه الألفاظ وأن يختار من الألفاظ البعيدة عن مثل هذه الاحتمالات، يعني يا أبا فلان أو يا أم فلان، يقول الزوج لزوجته يا أم فلان والزوج لزوجها يا أبا فلان، أو تسمي باسمي يا فلان أو نحو ذلك، لكن تبتعد عن هذه الألفاظ يا أخي أو يا أبي، أو هو يقول يا أمي أو يا أختي، يبتعدان عن مثل هذه الألفاظ. طيب نعود بعد ذلك إلى عبارة المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله فلا تحل له حتى يكفر، يعني إذا ظهر الرجل من امرأته فإنها لا تحل له حتى يكفر، لأن الله تعالى قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسع، من قبل أن يتماسع.
أمر الله تعالى بالكفارة قبل أن يتماسى. وفي قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير شرط الله تعالى لوجوب الكفارة العود، والذين يظاهرون من نسائهم يعني حصل الظهار الآن، ثم يعودون لما قالوا وتحرير رقبة. فما معنى العود؟ ما معنى قوله ثم يعودون لما قالوا؟ الكفارة لا تجب إلا بالعود، لا تجب الكفارة إلا بالعود، لأن الله تعالى جعل العود شرطا لوجوب الكفارة. لكن ما المقصود بالعود في قول الله تعالى ثم يعودون لما قالوا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. فقال بعضهم إن المقصود بالعود إعادة لفظ الظهار مرة أخرى، وهذا هو ذهب إليه الظاهرية، لكن هذا قول ضعيف، ليس هذا هو المقصود أنه يعيد لفظ الظهار مرة ثانية. وذهب الشافعية إلى أن المقصود بالعود أن يمسكها بعد الظهار، بعد الظهار زمنا يمكنه أن يطلق فيه، أن يمسكها بعد الظهار زمنا يمكنه أن يطلق هذه المرأة فيه. فمتى لم يصل الطلاق بالظهار فإنه يكون قد عاد لما قال ولزمته الكفارة، وهذا قلنا إنه مذهب الشافعية. ذهب المالكية إلى أن المقصود بالعود في الآية العزم على الوطء، العزم على الوطء، قال بها أيضا القاضي أبو يعلى من الحنابلة. القول الرابع أن المراد بالعود في الآية الوطء، وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة. وأرجح هذه الأقوال هو القول الرابع، وهو أن المقصود بالعود في الآية هو الوطء، وذلك لأن العود مادة العين والواو والدال تعني الرجوع، فالعائد في هبته هو الراجع فيها، العائد في عيدته الراجع فيها التارك للوفاء بالوعد، فالعائد فيما نهي عنه يعني هو الفاعل لما نهي عنه، فالمظاهر محرم للوطء على نفسه ومانع لها منه، فالعود فعله، فالكفارة إنما تلزم بالوطء، ولكن الوطء لا يحل إلا بعد أن يكفر. وعلى هذا فيكون المراد بقوله ثم يعودون لما قالوا أي يريدون العودة لما قالوا، لأنه لا يجوز الوطء إلا بعد كفارة، إلا بعد كفارة. فإذا فسرنا العود بالوطء فليس معنى ذلك أنهم يطؤون ثم يكفرون، لابد أن تسبق الكفارة العود، لابد أن تسبق الكفارة الوطء. فيكون المقصود بقوله ثم يعودون لما قالوا أي ثم يريدون العودة لما قالوا، فهو كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا أردتم القيام، ومنه قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. وهذا القول الأخير وهو أن المقصود بالعود الوطء هو القول الراجح، وقد اختاره ابن القيم رحمه الله، ذكر ذلك في زاد المعاد بعد مناقشة لأقوال العلماء في المسألة، ورجح هذا القول وقال هو أقرب الأقوال إلى دلالة اللفظ وقواعد الشريعة وأقوال المفسرين. فيكون إذا المراد بالعود الوطء، فمعنى قول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا يعني ثم يريدون الوطء، فلا بد أن يأتوا بكفارة فتحرير رقبة، فهذا هو المقصود.
القول الثالث هو يعني هو اللي ينطبق عليه المعنى،
القول الثالث العزم على الوطء، لا هذا وإن كان
العزم يعني يسبق الوطء، أما إذا قلنا الوطء فربما تكون كفارة بعد
لا نعم. هنا فسرنا نحن قلنا العود مقصود به الوطء، وقلنا إن قول ثم يعودون قال يعني ثم يريدون الوطء، مجرد العزم، مجرد العزم لا يترتب عليه شيء، الأحكام مترتبة على الوطء، ولذلك لو أنه عزم على الوطء لكنه لم يطأ يعني ما ترتب عليه شيء،
لكن لا يستطيع أن يطأ إلا قبل أن يكفر.
نعم لا يستطيع أن يطأ حتى يكفر، ولهذا فالصواب في أن المقصود بالعود في الآية أنه هو الوطء، أما مجرد العزم فهذا لا يترتب عليه شيء، لكن لو أراد أن يطأ نقول لا بد أن تكفر. طيب المؤلف هنا يقول أنه لا يحل له لا تحل له حتى يكفر، يعني لا يحل له الوطء حتى يكفر، فلا يجوز له أن يطأ هذه المرأة التي ظاهر منها حتى يأتي بالكفارة. قال حتى يكفر بتحرير رقبة ثم قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. سنتكلم عن الكفارة. لكن إذا وطئ قبل التكفير، إذا وطئ قبل التكفير فإنه يكون قد أثم، ولهذا قال المؤلف عصى ولزمته الكفارة المذكورة. إذا وطئ قبل التكفير فإنه يكون آثما. لماذا؟ لأن الله تعالى قال من قبل أن يتماسى، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، يعني من قبل حصول الوطء، من قبل حصول الوطء. فإذا وطئ قبل أن يكفر فقد يعني أثم بهذا. لكن هنا من قبل أن يتماسى ذكرها الله تعالى مرتين، ذكرها عند تحرير الرقبة، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ثم في الآية التي بعدها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، ثم قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتماسى. فلا يجوز له أن يطأ قبل تحرير رقبة إذا كانت الكفارة عتق رقبة، وهكذا إذا كانت الكفارة صيام شهرين متتابعين، وهذا بنص الآية وبالإجماع أيضا، أجمع العلماء على ذلك وحكى الإجماع على ذلك الموفق بن قدامة، لأن الله تعالى شرط ذلك، قال فتحرير رقبة من قبل يتماسى، قال فالصيام فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. لكن لم يقل الله عز وجل من قبل يتماسى لما ذكر إطعام 60 مسكينا. فهل هذا يعني الإطعام يختلف عن تحرير الرقبة وعن صيام الشهرين أو لا يختلف؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في حكم الوطء قبل التكفير إذا كانت الكفارة بالإطعام. فذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز الوطء قبل أن يكفر إذا كانت الكفارة بالإطعام، إذا كانت الكفارة بالإطعام، وقال به أبو ثور وهو رواية عن أحمد، وقالوا لأن الله تعالى قد قيد الكفارة بكونه قبل المسيس في العتق وفي الصيام وأطلق ذلك في الإطعام، قالوا فنقيد ما قيده الله ونطلق ما أطلقه الله، فنقول إنه لا يجوز له أن يطأ قبل أن يكفر إذا كانت كفارة تحرير رقبة، ولا يجوز له أن يطأ قبل أن يكفر إذا كانت كفارة صيام شهرين متتابعين، وأما الإطعام فيجوز له أن يطأ قبل أن يطعم، لأن الله تعالى لم يقول في شأن الإطعام من قبل أن يتماسى. ولهذا ذكر المقيم يعني الدليل لهم، قالوا أن الله تعالى لم يقيد الله سبحانه هذا ويطلق هذا عبثا، بل لفائدة مقصودة، ولا فائدة إلا تقييد ما قيده وإطلاق ما أطلقه. القول الثاني في المسألة وهو مذهب جماهير العلماء، قالوا إنه يحرم الوطء قبل أن يكفر إذا كانت الكفارة بالإطعام، وهذا ذهب إليه أكثر أهل العلم، واستدلوا لذلك قالوا إن السنة مفسرة للقرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي ظهر من امرأته لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به من غير تفريق بين العتق والصيام والإطعام. ثم إن المظاهرة إذا كان ممنوعا من الوطء حتى يكفر إذا كانت تكفير إذا كانت الكفارة بتحرير رقبة وبالصيام، فلا أن يكون ممنوعا إذا كانت الكفارة بالإطعام من باب أولى، لأن التكفير خاصة بالصيام يطول زمنه، فإذا منع من الوطء حتى يكفر يعني حتى يصوم شهرين متتابعين، فلا أن يمنع من الوطء في إذا كانت الكفارة بالإطعام الذي لا يطول زمنه من باب أولى. طيب، إذن هذا هو القول الراجح في المسألة والله أعلم، هو قول الجمهور، وهو أنه لا يجوز للمظاهر أن يطأ حتى يكفر حتى وإن كانت الكفارة إطعاما. وأما ما ذكره أصحاب القول الأول من أن الله عز وجل قيد ذلك في 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 كفارة بتحديد رقبة وبالصيام ولم يقيد ذلك في الإطعام، فأجاب الجمهور عن ذلك، قالوا إن الله تعالى لا يفرق بين متماثلين، والله تعالى قال من قبل أن يتماسى مرتين، ولم يكتفي به في العتق، لأنه لو اكتفى بقوله من قبل أن يتماسى في العتق لأوهم ذلك اختصاصه بالعتق، ولو اكتفى بذكره في آخر الآية لأوهم ذلك اختصاصه بالكفارة الأخيرة، لكن ولو أعاده في كل كفارة لكان ذلك تطويلا في الكلام، فكان المناسب ذكره في المرة الأولى وفي المرة الثانية، وفي المرة الثالثة يعلم أنه مراد وأنه ليس له أن يطأ حتى يكفر. فيكون إذن قول الصحيح في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهو أن المظاهر ليس له أن يطأ حتى يكفر، سواء كانت الكفارة تحرير رقبة أو كانت صيام شهرين متتابعين وهذا بالإجماع، أو كانت إطعام 60 مسكين في أظهر قولي العلماء. نعود بعد ذلك لعبارة المؤلف رحمه الله. ذكر المؤلف الكفارة، قال حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، يعني بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل. والآن أصبح يعني لا يكاد يوجد رقاب في الوقت الحاضر، ولذلك فإنه يعدل إلى الصيام مباشرة. فمن لم يجد، يعني إما لكونه لم يجد ثمن الرقبة، أو لكون الرقبة غير موجودة أصلا، يعني هذا يعني من إعجاز القرآن. لاحظ أن الله تعالى قال فمن لم يجد وأطلق، ولم يقل فمن لم يجد ما يعتق به الرقبة، وإنما قال نعم، قال فمن لم يجد. من لم يجد ماذا؟ أطلق الله عز وجل، لأن الله تعالى يعلم بأنه سيأتي على الناس زمان لا يكون فيه عتق أصلا كزماننا نحن الذي نعيش فيه في وقتنا الحاضر، لا ليس فيه رقاب. فيصدق عليه الآية وقول الله تعالى فمن لم يجد، يعني هذا في الحقيقة من إعجاز القرآن، يعني كون الله تعالى أطلق، لم يقل فمن لم يجد ما يعتق به رقب، وإنما قال فمن لم يجد وأطلق. فهذا يشمل من لم يجد ثمنا يشتري به الرقبة، ويشمل من لم يجد رقبة لكونه لا تباع الرقاب في عصره وفي زمنه، فإنه ينتقل للصيام، فصيام شهرين متتابعين. وهنا لا بد أن يكون صيام الشهرين متتابعا، لا بد من التتابع، فالتتابع شرط لصحة الصيام. فلو أنه صام 59 يوما ثم أفطر في اليوم الأخير لزمه أن يعيد الصيام من جديد، فالتتابع إذن شرط لصحته. وسبقا ذكرنا في الدرس السابق بالأمس كيف يحتسب صيام الشهرين، لما ذكرنا في الإحداد كيف تحتسب الأشهر، هل تحتسب بالأهلة أو تحتسب بالعدد، وقلنا إن الشهر اسمه مشترك لما بين الهلالين وللثلاثين يوما. وذكرنا أن القول الراجح في المسألة أنه إذا ابتدأ الصيام من أول الشهر فإنه يحسب الشهر بالهلال، فإذا كان 29 يوما حسبه 29، وإذا كان 30 حسبه 30 يوما. أما إذا ابتدأ في أثناء الشهر فالقول الراجح أنه يحسب الشهرين بالعدد، يعني أنه يصوم 60 يوما. وذكرنا يعني تفاصيل كلام أهل العلم في هذه المسألة. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهؤلاء لكن هنا ننبه على قضية، وهي أنه ليس له العدول للإطعام إلا إذا عجز عن الصيام، إلا إذا عجز عن الصيام. أقول هذا لأن بعض الناس يتساهل في هذه المسألة، فتجد أنه قادر على الصيام لكنه يشق عليه الصيام. ولهذا نسأله نقول هل أنت قادر على صيام شهر رمضان؟ هل صمت شهر رمضان؟ قال نعم، معنى ذلك هو قادر على الصيام، فلا بد أن يصوم شهرين متتابعين. هذا يعني في كفارة الظهار، في كفارة الجماع في نهار رمضان، ليس له أن يعدل الإطعام إلا عند العجز عن الصيام. أنك يعني كون بعض الناس يعدل الإطعام مع قدرته على الصيام فليس له ذلك، ولا تبرأ ذمته أمام الله عز وجل. أما كونه يجد مشقة فلا بد من أن يجد مشقة، لا بد من ذلك، ولهذا جعل التتابع شرطا، ولهذا يعني هي كفارة مغلظة، فلا بد من وجود المشقة. لكن كلامنا إذا عجز عن الصيام فله أن يعدل إلى الإطعام. طيب، ما هو الضابط في الإطعام المجزئ في كفارة الظهار؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، فمنهم من قدر ذلك، ومنهم من جعل ما رد ذلك العرف. من أهل العلم من قال إن الإطعام مقدر بالشرع، واختلفوا في ذلك على أقوال. واختار الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن الإطعام مقدر بالعرف لا بالشرع، فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون قدرا ونوعا، وهذا هو يعني مذهب الإمام مالك، قال الشيخ الإسلام تيمي، وهو المنقول عن أكثر الصحابة والتابعين، ولهذا كانوا يقولون خبز ولبن وخبز وسمن وخبز وتمر والأعلى خبز ولحم. قال وهذا هو القول الصواب، وهو الذي يدل عليه كتابه والسنة والاعتبار، وهو قياس مذهب أحمد وأصوله. فإذا يرجع في الإطعام إلى عرف الناس، يعني ما يطعم به 60 مسكينا من غير تحديد ذلك بحد معين وغير تقديره بقدر معين. ولهذا لو جمع 60 مسكينا فغداهم أو عشاهم أجزأ ذلك في أظهر أقوال أهل العلم. قال وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان، يعني أن كفارة الظهار ككفارة الجماع في نهار رمضان، ويسميها الفقهاء بالكفارة المغلظة، كفارة المغلظة تحرير الرقبة، من لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا. ثم قال المؤلف إن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته كفارة مذكورة، تكلمنا عن هذه المسألة. ثم قال ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة، يعني لو أنه ظاهر منها عدة مرات ولم يكفر فتكفيه كفارة واحدة، لأن الكفارات هنا تتداخل، تتداخل الكفارة، كما لو حلف على يمين قال والله لا أكلم فلانا، ثم في اليوم الثاني قال والله لا أكلم فلانا، ثم قال في اليوم الثالث والله لا أكلم فلانا، فلا يلزم إلا كفارة واحدة، فالكفارات تتداخل فيما بينها. هنا أيضا كفارة الظهار تتداخل، فمن ظهر من امرأة مرارا فتكفيه كفارة واحدة. قال المؤلف ومن ظاهر وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة. لو أن رجلا عنده 4 نساء فأغضبنه فقال أنتن علي كظهر أمي بكلمة واحدة، هل علي كفارة واحدة أو 4 كفارات؟ كفارة واحدة، يكفيه كفارة واحدة. وإن ظهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة، يعني لو أن ذهب لزوجته الأولى فأغضبته فيعني قال أنت علي كظهر أمي، ثم ذهب لزوجته الثانية فأيضا حصل بينه وبينها خصام وأغضبته قال أنت علي كظهر أمي، ثم ذهب للزوجة الثالثة كذلك قال أنت علي كظهر أمي، ثم ذهب للزوجة الرابعة كذلك قال أنت علي كظهر أمي. فمعنى ذلك عليه كم كفارة؟ عليه 4 كفارات، عليه أن هنا الرقاب غير موجودة في وقت الحاضر وإنما يصوم شهرين متتابعين، معنى ذلك يصوم كم شهر؟
8 أشهر
يصوم 8 أشهر، لأن هذا منكر من القول وزور، فإذا تكرر منه فعليه هذه الكفارة المغلظة. إذا ظاهر من زوجاته بكلمات فعليه لكل منها منهن كفارة واحدة.
يا شيخ مثلا لو ظاهر من زوجته أكثر من مرة بألفاظ مختلفة كظهري أمي وكأختي أو كذا،
إذا كان ذلك قبل أن يكفر كفارة واحدة تكفي حتى لو كان بألفاظ مختلفة. نعم. قال وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا، أو ظاهرت المرأة من زوجها وحرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين. نعم. وإن ظهر من أمته، يعني الأمة تختلف عن الزوجة، الأمة هي التي يتسرى بها، هي التي يتسرى بها وفهي ملك يمين، وقلنا سبقا قلنا إنه لا يجوز للإنسان يطأ إلا زوجته أو ما ملكت يمينه، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلو ظهر من أمته أو حرم أمته على نفسه، كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أمته، فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، ثم في الآية الأخرى قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أو حرم شيئا مباحا، حرم شيئا مباحا، مثلا وضع طعام لرجل قيل كل من هذا الطعام، قال هذا الطعام حرام علي مثلا، أو حرام علي أدخل بيت فلان، أو مقصود أنه حرم شيئا مباحا. أو ظاهرت المرأة من زوجها، إذا ظاهرت المرأة من زوجها أو قالت أنت علي كأبي أو محرم علي كأبي أو أنت علي كأخي أو نحو ذلك، هل يكون ظهارا أو لا يكون ظهارا؟ اختلف العلماء في ذلك.
طيب شيخ لعلنا نأخذ القول الراجح فيها أو طيب. اختلاف العلماء بعد هذا الاتصال.
نعم.
طيب. معنا اتصالة من أخت أم أحمد من جدة، تفضلي أم أحمد. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي مداخلة مع الشيخ.
تفضلي.
يا شيخ سعد.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ودي أداخل في موضوع عدة المرأة التي يختفي عنها زوجها، فإنه عمر بن الخطاب أفتى بأن تكون العدة 4 سنوات.
نعم.
الحكمة في ذلك أنه قد يصل حمل المرأة إلى 4 سنوات. الحادثة هذه حصلت مرتين، حادثة 35 أو 40 سنة مع امرأة كان حملت في بطنها 4 سنوات والحرمة نارفة ومعرفة شخصية، كان يأخذ كل
يعني استمر حملها 4 سنوات،
استمر حملها 4 سنوات متصلة.
كان بعد طلاقها ها؟
لا
بعد وفاة زوجها
ولا بعد وفاة زوجها؟ لا زوجها حاضر معاها.
أيوة.
بس انه عمر لما افتى ب4 سنوات سبحان الله، هي احدى الحكم انه قد يستمر حمل المرأة الى 4 سنوات.
يعني تقصدين انه قد يستمر حمل المرأة 4 سنوات؟
نعم هذه حالات
كيف تحدد مدة انتظار المفقود ب4 سنوات؟
بالضبط، المرأة كان يأتيها كل 9 أشهر ومع ذلك لم تلد الا في السنة الرابعة. الحادثة الثانية حصلت قبل 15 سنة برضو، بس ولدت ب3 سنين. بالنسبة للمداخلة الثانية اللي هو الحيض، انه احدى حكم الاحكام اللي شرحها الشارع انه عدة المطلقة 3 قروء. ايضا قد يستمر الحيض مع المرأة وهي حامل، يأتيها في موعده وهي حامل، وهذا يسمى حمل غزلان.
حمل ايش؟
غزلان، من يستمر معها الدم او الحيض وهي حامل يستمر. فالحكمة ايضا استبراء الرحم.
طيب شكرا لك،
هذه مداخلتي.
جزاك الله خير. شكرا لك محمد. معنا اتصال من اخ زكريا من الاردن، تفضل اخي زكريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الله يعطيك العافيه يا اخو.
الله يعافيك.
الله يجزيكم خير، جزاك الله خير اخ الشيخ سعد الله يبارك فيك.
بارك الله فيك. تفضل سعد تفضل.
الله يبارك فيكم. بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد. فهذا الله يبارك فيك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين الان في مساله، يعني لماذا مثلا نقول في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني له حتى الانسان كان هازلا أصبح لفظ الصلاة هذا يقع الطلاق. أما بالنسبة للظهار إحنا الآن قلنا إيش مسألة ثانية، يعني الشيخ قرر إنه إذا تكلم الرجل مثلا وقال المرأة هذه مثلا علي كظهر أمي أو إلى غيره مثلا ولم يقصد هذا الأمر، كان لفظا عاديا، يعني الشيخ قرر إنه مثلا عادي يشيع عليه شيء حتى سواء في نية ولا بدون نية. فما رأي الشيخ الله يجزيه الخير؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه دائما وابدا، نسأل الله عز وجل أن نرى هذه البسمة الطيبة على وجه الشيخ الله يجزيه الخير.
السلام عليكم. شكرا لك زكريا، بارك الله فيك. شكرا لك. طيب كان فيه تعقيب أو تعليق على مداخلة أم أحمد من جدة تقول أن الحمد
لله، لكن بقي معنا فقط سطر واحد.
طيب
ودنا ننتهي
نختم.
ثم
طيب
حتى ننتهي من الظهار. ظاهرت المرأة من زوجها، يعني التعبير بظاهرت قد يكون باب التجوز والعبارة، وإلا الظهار لا يكون من المرأة وإنما يكون من الزوج، لأن الله تعالى قال الذين يظاهرون منكم من نسائه، فقال منكم فوجه خطاب للأزواج. وإن كان بعض العلماء يرى أنه قد يكون الظهار أيضا يكون من المرأة، لكن إذا حرمت المرأة زوجها قالت أنت علي كأبي أو كأخي أو نحو ذلك فلا يكون ذلك ظهارا، وإنما فيه كفارة يمين. وإن كان بعض أهل العلم يقول أن عليها كفارة ظهار، يعني مشهور مذهب الحنابل أن المرأة إذا قالت لزوجها أنت علي كأبي فعليها كفارة ظهار، هذا هو مشهور مذهب الحنابل كما نص عليه صاحب زاد المستقنع وغيره. ولكن الصحيح أن عليه كفارة يمين، وهنا المؤلف مشى على هذا القول ولهذا قال وكفارته كفارة يمين. إذن إذا ظهر من أمته أو حرم شيئا مباحا، أو أن المرأة حرمت زوجها حتى لو قالت أنت عليك أبي أو أنت عليك أخي أو مثل أبي أو مثل أخي، فهنا ليس فيه إلا كفارة يمين فقط. كفارة الظهار إذا لا تكون إلا إذا ظهر الرجل من امرأته قال أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أختي، أنت علي مثل أمي أو كأختي أو كأمي، هذه هي التي يكون فيها كفارة الظهار. لكن لو حرم غير الزوجة أو أن المرأة حرمت زوجها فهذه فيها كفارة يمين فقط.
كفارة تدفع قبل الوطء ولا ما؟
لا إذا قلنا كفارة يمين هو مخير.
نعم.
مخير سواء دفعت قبل الوطء أو بعد الوطء، الأمر في ذلك واسع بخلاف كفارة الظهار، فيشترط أن تدفع الكفارة قبل الوطء. قال والعبد كالحر في كفارة سواء إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام، يعني أن العبد ينتقل مباشرة للكفارة بالصيام، لأنه في الحقيقة مال للسيد، فلا يمكن أن يكفر بتحرير رقبة، لأن هذا لا يمكن لمن ملك ماله هو لا يملك، والعبد هو مالك سيده. وكذلك أيضا الأطعام أيضا في حقه غير وارد، ولذلك العبد لا يكفر إلا بالصيام. هذه هي أبرز الأحكام المتعلقة بالظهار.
طيب، نأخذ أيضا قبل ما نستعرض الإجابات أسئلة هذا الدرس.
طيب، أسئلة الدرس سوف نجعلها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الدرس القادم سيكون إن شاء الله تعالى في كتاب اللعان، ولذلك سنضع سؤالين للإخوة المشاهدين في مسائل وأحكام اللعان. السؤال الأول، أنا أحرص أن تكون الأسئلة في غير عبارة المؤلف حتى يرجع الإخوة المشاهدون لكتب أخرى ومراجع أخرى، لأن المقصود من طرح هذه الأسئلة حتى إثراء المعلومات لدى الإخوة المشاهدين وتشجيعهم على الاستفادة. السؤال الأول، متى يجب اللعان مع التوجيه؟ متى يجب اللعان مع التوجيه؟ يعني متى يكون اللعان واجبا في حق الزوج مع التوجيه لذلك، يعني ذكر وجه ذلك. السؤال الثاني، هل يصح أن يلاعن الرجل لأجل نفي الولد مع عدم قذف امرأته بالزنا؟ السؤال مرة أخرى، هل يصح أن يلاعن الرجل لأجل نفي الولد مع عدم قذف امرأته بالزنا؟ فيعني هذا الرجل يقول أنا ما أريد أن أقذف امرأتي بالزنا، لكن أريد فقط أن ألاعن لأجل نفي الولد، هل هذا يمكن أم لا؟ طيب،
أحسن الله عليكم. تعليق على مداخلة أم أحمد، وأيضا تساؤل الأخ زكريا.
نعم، الأخت أم أحمد تقول إن الحمل قد يستمر لأربع أو ثلاث سنوات، وذكرت أنها تعرف حوادث حصلت في هذا. هذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء والأطباء في الحقيقة. بعض من الفقهاء من يقول لا يمكن أن يزيد الحمل على سنة، ومنهم من قال أنه لا يمكن يزيد على سنتين كما هو مذهب الحنفية. الجمهور قالوا لا يمكن أن يزيد على أربع سنين، ومنهم من قال أنه لا حد لأكثره. والحقيقة أن هذه المسألة اختلف فيها الأطباء في الوقت الحاضر. الأطباء في الوقت الحاضر يقولون لا يمكن أن يزيد الحمل بأي حال من الأحوال على سنة، بل يقولون لا يمكن يزيد على 42 أسبوعا، لأنه بعد مضي 42 أسبوع تبدأ المشيمة تضعف حتى يختنق الولد، لا يمكن يعيش أكثر من 42 أسبوع. وذلك يقولون لا بد من التدخل الطبي بعد مرور 42 أسبوعا. فيعني هذه المسألة حقيقة من المسائل التي تحتاج إلى مزيد تحقيق، لكن ما نراه في الواقع الآن، ما نراه في الواقع، نجد كما ذكرت الأخت أن هناك حملا قد يستمر أربع سنوات أو ثلاث سنوات، لكن الأطباء يقولون أن هذا ليس حملا، هذا حمل كاذب. يقولون لو وجد حمل استمر هذه المدة لاشتهر ذلك وانتشر ولكتب في الموسوعات العلمية العالمية، لكن هذا لم يحصل ولم يقع مثل هذا. ويعني هذه المسألة تحتاج إلى مزيد تحقيق. فنقول الأخت، يعني الحوادث التي سمعت بها التي ذكرت لنا الأخت، هل هو فعلا حمل؟ لو كان حملا فنعم مسلم، وما ذكرته صحيح ووجيه، لكن الأطباء في الوقت الحاضر يقول هذا ليس حمل، إنما هذه امرأة حصل معها انتفاخ في البطن وحصل معها انقطاع للحيض، لكنها لم تكن حاملا، إما أنه حمل كاذب أو غير ذلك من الأسباب. ثم بعد ذلك حملت ووضعت بعد هذه المدة، ولذلك يعني لا نسلم بما ذكرت الأخت من أن هذا الحمل استمر أربع سنوات أو ثلاث سنوات.
الأخ زكريا باختصار في قضية ثلاث جديهن جد وكيف؟
نعم، الأخ زكريا يقول يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جديهن جد وهذه جد، النكاح والطلاق والرجع. يعني الطلاق لو وقع على سبيل الهزل، أو النكاح لو وقع على سبيل الهزل، انعقد النكاح ووقع الطلاق. فيقول الظهار، نحن يعني لم نقل أيضا باب يعني تصحيح المعلومة الأخ زكريا، لم نقل إن الظهار إذا وقع على سبيل الهزل فإنه لا يكون ظهارا، لا، نحن قلنا فقط في مسألة معينة، وهي إذا قال أنت علي حرام، إذا قال أنت علي حرام فقط، فإنه به ظهار يكون ظهارا، نوى طلاق يكون طلاقا، نوى يمين يكون يمين، إن لم ينوي شيئا فيكون خبرا كاذبا،
لفظة تحتمل، يعني
لفظة محتمل. لكن لو قال أنت علي كظهر أمي، هنا هذه لفظة صريحة في الظهار، حتى لو كان ذلك على سبيل المزاح فيكون ظهارا ويترتب عليه كفارة الظهار.
نعم، أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم، شكرا الله لكم شيخ سعد. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس من دروس الأكاديمية في شرح عمدة الفقه. شكرا جزيلا لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان الأستاذ مشارك في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على شرحه وبيانه. شكرا موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا والإخوة الحضور معنا في هذا الدرس حتى نلتقيكم في درس قادم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.